سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. أحببت أن أعنون هذه الحلقة المختصرة بعنوان القرآن الكذوب، ردا على دعاوي القرآنيين وتملصاتهم وأكاذيبهم، ثم ألحق ذلك بأجوبة عن بعض الأسئلة التي طرحت عن الحلقة السابقة. هذه الحلقة التي بين أيدينا هي حلقة مختصرة ردا على بعض القرآنيين المدعين الذين يكذبون ويلوون العنق ويحاولون أن يجملون القرآن. هنالك من ادعى بأنه قرآني، ومختصر تعليق هذا الرجل أنه يقول أنا قرآني وإن النبي محمد عقيم لا ذرية له، عيروه مشركي قريش. وطبعا هذا ليس عيبا بالأبتر، فهو لم ينجب ذكورا ولا أناثا رغم أنه تزوج من 9 نساء، فأين الذرية التي جاءت من باقي النساء؟ أجبنا سابقا بالتفصيل عن هذا الأمر، لكنه الآن نريد أن نقف مع هذا القرآني الذي يدعي وهو لا يفهم ولا يعرف ما موجود أصلا في القرآن. يعني هو لا يعرف آيات القرآن ثم يقول أنا قرآني. لنرى هل يوجد في القرآن بأنه محمد كان له أبناء أم لم يكن له أبناء، وما نوع هؤلاء الأبناء، هل هم من الإناث أم من الذكور. في سورة الأحزاب الآية 40 ماذا يقول القرآن؟ يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إذن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لم يقل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا نسائكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهنا قيد وحصر بأنه محمد ما يوجد له في هذا الوقت الذي هو فيه وجاءت فيه هذه الآية ما كان له ابن ذكر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لم يقل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا نسائكم، ولكنه قال وقيد فقط أنه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن ماذا رسول الله وخاتم النبي. متى جاءت هذه الآية؟ طبعا الآية واضحة تبين لنا بالدليل القاطع بأن محمد كان له بنات ولم يكن له ذكور، يعني كان له أناث ولم يكن له ابن ذكور، ما كان له ذكورا. فالآية واضحة لا لبس فيها، لكن نحن أيضا نسأل ونقول لهذا القرآن وغيره، هل تستفيدون شيئا من هذه الآيات بدون الرجوع للسنة النبوية، للروايات التي جاءت، لما ذكره أصحاب محمد وأتباع محمد السابقون الأولون؟ يعني كيف مثلا سوف تقولون هذه الآية جاءت في حادثة ما، وما هي الحادثة إن لم ترجعوا فيها إلى الروايات، أسباب النزول إن لم ترجعوا إلى أسباب النزول؟ وكانت لي حلقات عن القرآن كثيرة وعظيمة ورائعة في أخطاء القرآن، في أكاذيب الإعجاز العلمي، وبينا أننا رددنا الإعجاز العلمي بسطرين فقط، وهذا موجود منذ سنوات في حلقاتنا، يمكن الرجوع لتلك الحلقات تجدون العجب العجاب من المعرفة العظيمة التي طرحناها في ردودنا على القرآن وعلى من يدعون عذرا وعلى من يدعون الإعجاز العلمي والأكاذيب العلمية التي ذكرها القرآن، بينا ذلك تفصيلا واضحا بالدليل والحجة القاطعة، وكيف أخطأ القرآن في عدة موارد في موارد كثيرة. إذن محمد هنا يثبت لنا في القرآن إن له ذرية من الإناث، لكن ليس له ذرية من صلبه من الرجال، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. هذه الآيات يعرفها يعني كل من يطلع على السنة النبوية وتاريخ النبي محمد والأحاديث التي جاءت في واقعة زيد ربيب محمد. يعني لماذا قال له ما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟ لأنه شنع عليه المسلمون في ذلك الوقت، أو العرب، أو لنقل المنافقين كما يسميهم القرآن، فقالوا كيف لرجل يدعي النبوة يتزوج زوجة ربيبة، زوجة ابن لرباه، كيف يمكن أن يحدث هذا؟ هذا مشين في يعني المجتمع العربي في تلك الحقبة، والعرب لا تتقبل ذلك، لأنه الابن عندما يتزوج زوجة تكون هذه الزوجة بمنزلة البنت، ولأنه من عاداتهم إنه الربيب يكون بمنزلة الابن. فبالتالي كيف فعل محمد هذا؟ فجاءت هذه الآية تقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أي لا تشنعوا على محمد، فما كان له ولد ذكر ابن من صلب محمد. والآيات السابقة تقول وإذ تقول للذين أنعم الله عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذا تخريج لما فعل محمد، تطيب لخواطر محبين محمد وأتباع محمد، إنه محمد لم يخطئ، محمد قام هنا بأمر مباح له شرعا، وهو قد كتم في قلبه حب هذه المرأة وميله لهذه المرأة، وبالتالي زيد هذا طلقها فتزوجها محمد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، أي من ربوهم في بيوتهم يعني ربائبهم، يعني الذين لنقل الأيتام أو غير الأيتام الذي يعني تربونهم في بيوتكم، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا بمنزلة أبنائكم. فبالتالي هو أبطل عادة كانت العرب قد اعتادتها، وهي منزلة الأبناء الأيتام أو الذين تبناهم، منزلتهم تكون بمنزلة الأبناء الذين من الصلب، كانت هكذا عادة العرب، فجاء القرآن هنا أبطلها من أجل أن يتزوج محمد من دخلت إلى قلبه واستولت عليه. وهذا طبعا مطابق للسيرة النبوية والروايات التي جاءت فيها، وكيف دخل محمد على بيت ربيبه أو ابنه فوجدها في صورة ما وتأثر بها وأصبح يتعود وسيطرت على كيانه. وإحنا بينا أنه شخصية محمد عندما يسيطر عليه شيء يبقى يسقط ويتكلم به، وبالتالي عرفوه. لذلك الذي يسأل كيف عرف زيد أنه محمد قد عشق زينب، أو كيف عرف المسلمون؟ الأمر بسيط، محمد قلنا يتفاعل بالأحداث ويسقط ويتكلم، عندما يسقط عندما ينصرع يتكلم، لذلك لما يتكلم يتكلم بأشبه بالآيات اللي يسموها آيات قرآنية فيأخذونها
وربما يحسنونها نوعا ما ويكتبونها على أساس إنها وحي. فبالتالي الرجل استولت عليه حالة زينب وجمال زينب، وكان يتعوذ من الشهوة التي ملأت قلبه، فكان يسقط فيتكلم. فجاء إليه زيد قال له: يا أبتي أو يا رسول الله، سوف أطلق زينب. فقال له محمد: امسك عليك زوجك. هذا كما هو في القرآن. الله يقول، يعني العقل الباطن لمحمد ماذا يقول في هذه الآية: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. بماذا أنعم الله عليه؟ بالإسلام وبقربه منك. وأنعمت عليه أنت، لماذا؟ لأنه أنت ربيتك ربيب. امسك عليك زوجك، يعني لا تطلق زوجتك. حتى يأتي مسلم يكذب يقول: هو كان زيد مطلق زينب. هو لم يكن مطلق زينب، الآية واضحة. هو كان يقول له محمد: لا لا تطلقها. والله يقول له إنه الله يعلم ما في داخلك. انظروا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك، يعني هو ما كان مطلق في ذلك الوقت. واتق الله، يعني هكذا. الآن هذه واتق الله، هو قالها لزيد أم العقل الباطل لمحمد أو رب محمد قالها لمحمد؟ ما المقصود؟ لأنه يمكن أن يكون المقصود هنا إنه اتق الله لمحمد. أنت عندك شهوة تجاهها وتريدها، فلماذا تقول له امسك عليك زوجك؟ لأنه الكلمات الأخرى أيضا: وتخفي في نفسك. انظروا، انظروا السر في ذلك. انظروا إلى أراد الإنسان العاقل أن يتأمل، ماذا يقول هؤلاء القرآنيون الكذب المدعون الذين يجملون؟ ماذا سوف يقولون؟ انظر: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وبقربه منك كونك نبي، وأنعمت عليه لأنك ربيته صغيرا، امسك عليك زوجك لا تطلقها، واتق الله. وهنا الواو استثنائية، أو إنه واو تعطف هذه الجملة على ما يعني قبلها، أو إنه هي هنا واو بمعنى ماذا؟ حال، واو معية، واو زائدة، أم واو عطف؟ أو إنه هنا واو الاستئناف. الواو كثيرة في اللغة العربية. في هذه الجملة إما أن تكون واو عطف، مثلا أنت تقول: حضر زيد وعمر، فهذا يعني كليهما حضر. وإما أنه تكون هي واو استئناف، فتقول: ثم قضى أجلا وأجل مسمى. فهنا الواو التي جاءت هنا استئناف، لأنه قال: ثم قضى أجلا وأجل مسمى. فهنالك جملة جديدة جاءت، الجملة الجديدة دلت عليها واو الاستئناف، والأجل هذا أيضا فيه تنوين مرفوع، فبالتالي لا يمكن أن يكون معطوف، أي إن هنا جاءت الواو واو الاستئناف. فلما نرجع لهذه الآية التي بين أيدينا ونقرأ هذه الآية ونقول: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، محمد يقول لزيد امسك عليك زوجك، فالرب ماذا يقول؟ واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي إنك يا محمد عليك أن تتق الله، وإنه أنت تخفي في نفسك ما الله مبديه. اللي تخفيه في نفسك هو شهوتك لهذه المرأة، فبالتالي الله مبديه، لأن أنت لما تطيح تتكلم به فالناس يسمعون، أصحابك يسمعون، فشنع القوم عليك به. فلماذا أنت تقع في هذا المطب؟ لماذا تقول له امسك عليك زوجك؟ لا تقل له ذلك، دعه يطلق زوجته وأنت تزوج هذه الزوجة حتى تنحل المشكلة. الآن اتق الله هنا، هل هي على زيد؟ لأنه قال له محمد امسك عليك زوجك واتق الله يا زيد، أم إنه جاءت عن محمد؟ تحتمل كليهما معا. يعني تحتمل أنه تكون هنا الواو استئناف، وتحتمل أن تكون عاطفة، ومع هذا الواو الأخرى 100% هي تخص محمد. لماذا؟ لأنه قال وتخفي في نفسك ما الله مبدي، فبالتالي لماذا تخفي في نفسك ما الله مبدي؟ لأن أنت تطيح وتنصرع وتتكلم وعندك شهوة تجاهها، وتستعيذ بالله من هذه الشهوة التي في قلبك وسيطرت عليك، وكل هذا مطابق للروايات الصحيحة التي جاءت في الأحاديث النبوية. حتى يأتي شخص يقول لك يا أخي السيرة النبوية ليست صحيحة وكلها خريطي وفلام كارتون، طبعا لأنه هو لا يعرف، يعني لا يعرف حال محمد في ذلك الوقت، وكيف كان يسقط وينصرع، وكيف يطبق القرآن على الروايات والروايات على القرآن، وكيف يستنتج الصحيح من الخاطئ. إذن ماذا يقول له الرب هنا؟ فلما قضى زيد منها وطرى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. هنا تخريج ما وقع فيه محمد. حتى هذا دائما لأن العقل الباطن يحاول أن يعلل ويخرج للإنسان الأخطاء اللي يقع فيها. انظروا كلنا إحنا قاطبة لا يوجد بشر إلا ومسيطر عليه العقل الباطن بقدر ما. فأنت لما تخطئ مثلا، أخطأت أنت بحق ابنك، ضربت راجدي أو بحق صديقك أو بحق أي شخص آخر، يبدي العقل الباطن، أنت تريد تلوم نفسك، لكن العقل الباطن يبدي يخرجك، لا وهو كان مو جيد، وهو رد عليك بصوت عالي، وهو فعل كذا، وهم أنت تريد تعلمهم درس حتى يقولون الناس عليك أنت عندك رجولة. مثل شخص مثلا بالطريق يرفع صوته بقوة على زوجته، أو مثلا يعني يحاول أن يكون عنده نوع من الرجولة يظهر للناس أنه هو متحكم، فبالتالي طبعا البعض هكذا يفعل حتى يقولون علي عندي رجولة. هو طبعا أحيانا يلوم نفسه، طبعا هذه حالة موجودة عند كل البشر، فبالتالي هي موجودة عند محمد. محمد اشتهاها وأرادها، فزيد عرف، قال له أطلقها حتى تزوجها، قال له أمسك عليك زوجك. الله قال له إما اتق الله، أو يا زيد أنت اتق الله، وأنت يا محمد تخفي في نفسك ما الله مبديه، لأن الله أظهر هذا الأمر والناس سمعوا به، فزوجها أنت حتى لا يكون على المؤمنين حرج في أدعيائهم اللي يربونهم. يعني إحنا راح نضع تشريع جديد نرفع به العادة العربية من أجلك ومن أجل عيونك يا محمد، وهؤلاء الذين يتربونهم هم مو أبنائكم، لذلك التبني التام كما في الأديان الأخرى أو الأمم الأخرى رفع في الإسلام، فما أصبح هنالك تبني، إنه أدعو هؤلاء، أدعو هؤلاء الأبناء بأسماء آبائهم، وإنه هم مو أبنائكم، ولا يمكن أن يكونون مثلا بمنزلة أبنائكم ولا يرثونكم. وطبعا هذه طامة كبرى، يعني أنت لما تأتي برضيع مثلا وتربيه هو يراك أنه أنت الأب ويرى أنه هذه الأم، فبالتالي كيف أنت مثلا تستطيع تقول له أنت ليس من صلبي؟ هو لا يعرف قضية صلبك أو ليس بصلبك، هو فتح عيونه عليك أنت أنه أنت الأب وهذه الأم، فبالتالي يتعامل معك تعامل كلي على أنه أنت أبو، فما تستطيع أن تقول لا أنت ليس من صلبي فأتعامل معك بطريقة نوعا ما مختلفة. لما تكبر وتبلغ وصير عمرك 15 سنة لابد أخواتك هذني أنت ما تجالس هذ لوحدك، وما أنه هن يظهر مثلا شعرهن وصدرهن وإيديهن أمامك، وهذه معضلة كبرى. لذلك لما فعل محمد ذلك جاءت له امرأة كما في الروايات قالت له يا رسول الله لقد أنزلت أبناءنا الذي ربيناهم ربائبنا أنزلتهم منزلة الأجانب، وأنا عندي ابني فلان ربيته والآن هو في مصاف الشباب وينام معي بالغرفة، فماذا أفعل؟ فهنا حاص وباص وحدث ما حدث، وأراد أن يخرج للمرأة هذه الأمر فقال لها ارضعيه. طبعا ربما كانت عندها حليب أو هكذا، وهاي أيضا فيها أحاديث. لذلك الشيعة يشنعون على عائشة ما يشنعون على نبيهم الذي وقع بهذه المطبات. فلما جاءت روايات رضاع الكبير ما جاءت من عبط، جاءت بسبب هذه المعضلة الذي أسقط نفسه فيها بسبب الشهوة والشبق وأسقط الآخرين فيها. طبعا هذه أيضا شرحنا عنها الكثير في حلقاتنا الماضية ودروسنا السابقة وأطروحاتنا القديمة منذ سنوات. يعني فهذه الآيات واضحة جدا تحكي وتبين لنا حالة محمد. فأقول القرآنيون هنا ماذا سوف يفعلون؟ ألم يقل له إنه أنت تكتم ما في نفسك؟ ماذا كان يكتم محمد في نفسه؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه؟ ماذا كان يخفي محمد في نفسه؟ والقضية مرتبطة بزوجة زيد. هذا سؤالي للمسلمين من سنة وشيعة ومن قرآنيين مدعين كذب لا يفهمون حتى القرآن. ماذا كان يخفي؟ تصور رجل الآن في زماننا يربي له طفل رضيع، ولما يكبر هذا الطفل يزوجه، ولما يدخل على بيت الطفل يشوف امرأة هذا الطفل الابن جميلة فيشتهيها الأب ويبقى يتكلم فيها وهو نائم، والناس تسمع وزوجته تسمع وعائشة تسمع، ويطيح بالطريق أو ينام بين أصحابه ويتكلم فيها من شدة الشبق والشهوة لها، ويأتي الابن يسمع يقول له يا أبي لك فضائل علي عميمة فأريد أن أطلق هذه المرأة، يقول له لا لا تطلقها. كيف لا لا تطلقها؟ أنت يعني صنعت داء عظيم ومعضلة ضخمة، كيف ينام معها هذا الذي ربيته وهو يعرف أنه أنت تشتهيه؟ فلذلك العقل الباطن أو رب محمد يقول له وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يعني لنقل النصر منجب وإسكت، أنت تريدها وشهوتك شديدة وشبقك وذكرك قائم من أجلها، فانشب واسكت وتزوجها. أنت تخشى الناس والله أحق أن تخشى. لماذا قال له الله أحق أن تخشى؟ والله أحق أن تخشى، أحق أن تخشى. لماذا؟ لأنه كان له شهوة في قلبه وهو مستحي من الناس. كيف أتزوجها؟ كيف يطلقها زيد وأنا أتزوجها؟ ماذا سوف تقول الناس عني؟ وفعلا قالت الناس عنك، لأن أنت كنت تطيح وتنصرع وصنعت معضلة ضخمة. وبالتالي طلقها زيد ولم يعني يستطع صبرا عليها وعلى شهوة أبيها الذي تعلق بفرج زوجته. فقال له
فلما قضى منها زيد وطرى
زوجناكها. وهنا قال المسلمون إنه المرأة الوحيدة التي زوجها الله لمحمد من تحت سبع سماوات، لأنه حدثت أيضا عائشة قالت لها أنت بسبب شهوة أرادك محمد، وأصبحت بعض نسوة محمد تعير زينب وحدث ما حدث. فأصبح هكذا يقول محمد لا أنت قد زوجك الله لي بأمر من تحتي أو من فوق سبع سماوات. المسلمون ماذا قالوا في جميع التفاسير؟ قالوا لما قال الله له فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها ذهب إليها زوجا، يعني بدون مهر بدون أي شيء زوجا، وأصبحت زوجة بأمر إلهي. يعني ما حاجة أنه أنت تعمل تذهب تمهر وتعقد وتفعل هذه الأمور، إنما هكذا توقيع رسمي إلهي، أصبحت زوجتك اذهب إليها. ذهب إليها وعاشرها في غرفة اشتباها لنفسه فيها، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني إنه الله فرض هذا الشيء، تخريج إلصاق هذا الأمر برب محمد، الله أراد والله ابتلى الله أراد والله ابتلى والله صنع ما صنع.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لكن هو قبلها كان يقول له الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وأرجع وأكرر وأقول ماذا تفهمون أيها المسلمون وأيها القرآنيون من قوله امسك عليك زوجك، إذن هي ما كانت مطلقة، واتق الله، إما يا محمد اتق الله لأنك تخفي في نفسك ما الله مبديه. ماذا كان يخفي محمد في نفسه غير الشهوة لهذه المرأة وهي زوجة ربيبة؟ ألا فعوها وافهموها وادركوها وميزوها إن كان لكم عقل رصين. الأمر الآخر الذي أردت أن أرد به على القرآنيين، رددت به سابقا في حلقات قبل سنوات، ربما في سنة 2016 أو 2017، يعني منذ سنوات طويلة، قضية سورة التوبة. لأنه احنا قلنا القرآن يقول احنا ما نؤمن بالأحاديث ولا بالسيرة التي جاءت، وهذه كلها يعني لأنهم عجزوا عن فهمها وأرادوا أن يجملوا شخصية محمد والقرآن، فقالوا احنا نأخذ القرآن ونطعن في السيرة النبوية التي جاءت في الروايات ونطعن في التاريخ الإسلامي، فبالتالي ماذا نفعل؟ يبقى عندنا القرآن لوحده يمكن أن نخرج الآيات فيه، لكن المعضلة ضخمة أمامهم في القرآن. مثلا لما تقول أنت هذه سورة التوبة، السؤال هنا كيف سوف تعرف متى نزلت سورة التوبة؟ سورة التوبة نزلت في وقت ما عندما انتهى محمد من انتصاراته وفتح مكة، ثم جاءت هذه السورة فيها أحكام مشددة مغلظة أجبر بها كل من لم يؤمن بمحمد وبالإسلام إلى الدخول بالإسلام أو السيف، خصوصا من مشركين العرب. بعض المسيحيين طبعا أو أهل الكتاب، البعض يعني خيرهم بين الجزية والكذا، لكنه بعد ذلك هو كما قلنا إنه ما أراد لجزيرة العرب إلا المسلمين، فما أراد غير المسلمين يبقون فيها، وهذا طبعا بحث ذكرناه سابقا. الآن دعونا من ذلك، الآن إحنا نقف لمشركين العرب الذين أجبرهم كل إنسان غير نصراني أو غير مسيحي أو إنه ما كان يهوديا، مع أنه قضى على اليهوديين هو جميعا، لكنه لم يكن من أهل الكتاب وكان موجود في جزيرة العرب، ونزلت هذه سورة التوبة أو سورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. السؤال لهذا القرآن، أنت كيف فهمت هذه السورة وكيف عرفت متى نزلت إن لم تستعن بالروايات النبوية، إن لم تستعن بالتاريخ النبوي الذي يبنى على التحقيق والتدقيق؟ يعني كيف سوف تفهم هذه السورة وسور كثيرة نزلت، أنت القرآن كيف استطعت أن تفهم آيات القتال فيه، آيات التصليب، يصلبون، يقتلوا، اقتلوا، قاتلوا، هذه الكلمات والآيات؟ سوف نأتي عن آيات جاءت ببني قريظة وغير بني قريظة، يعني كيف تفهمها؟ انظر ماذا يقول، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. أمهلهم كم؟ أمهل الكافرين 4 أشهر. متى أمهلهم؟ ما تستطيع أن تقول هو أمهلهم في أول دخوله ليثرب والمدينة، لأن ما كان قوي ما انتصر، إذن هو أمهلهم عندما انتصر، عندما فتح مكة وغزوة أوطاس شاهد بعد ذلك، بدأ بعد فتح مكة وحدث ما حدث، هذا كله فصلناه وبيناه في غزوة أوطاس وما قبل أوطاس وفتح مكة، في غزوات وسطوات واغتيالات محمدية منذ 2016 وما بعدها، حلقات طويلة مفصلة، هذا كله بيناه بالتفصيل.
فأنت الآن لما تأتي لهذه الآيات هو يقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني هنالك عهود ومواثيق بينكم وبين بعض المشركين، هذه من الذي أبطلها؟ الله، محمد، العقل الباطن لمحمد أبطلها. هو قال براءة من الله ورسوله، يعني الله بريء والرسول بريء، وأخذتم أنتم صك البراءة والغفران أيها المسلمون من الله ومن الرسول إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر فقط امهلوهم، وأعلموا أيها المشركون إنكم غير معجز الله وإن الله مخزي الكافرين. ثم تأتي الآيات الأخرى فيها القتل الواضح لكل من يعني لا يدخل الإسلام في تلك الحقبة اللي أمهلها. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني الله والرسول بريئين من المشركين، افعلوا بهم ما شئتم، افعلوا بهم ما شئتم، فإن تبتم للمشركين الآن، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فأعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. الغريب أنه بشرهم بعذاب أليم، يعني وليس هددهم بعذاب أليم. فهنا ماذا قال له؟ قال له أنه أنت أبطلت هذه العهود، هذه الآيات واضحة، أنت أبطلت عهود الذين تعاهدوا مع المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم أنتم عاهدتم المشركين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم، يعني هنالك عندنا أشهر حرم، هذه الأشهر الحرم بمن متعلقة؟ طبعا هذه الأشهر الحرم متعلقة بمن قيلت فيه البراءة من الله والرسول إلى الذين عاهد الآخرون، هؤلاء الذين أرادوا أن يعني لا يتصادموا مع الإسلام فتعاهدوا مع بعض المسلمين أو تعاهدوا مع حلفاء الإسلام أو تعاهد رجال آخرون مقربين لمحمد معهم، هذا باطل، يبقون 4 أشهر فقط. فإذا سنخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، يعني في كل طريق تربصوا بهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، لأنه أصبحوا مسلمين، تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أصبحوا مسلمين، إن الله غفور رحيم. إذا ما تابوا وآمنوا وعملوا صلاح يعني ما أصبحوا مسلمين، سوف يقام عليهم حد السيف. هنا حدثت معضلة وذكرتها أيضا سابقا في حلقاتي، ما هي المعضلة؟ البعض مثلا استجار بي أنا وأنا من أقرباء محمد أو من المسلمين، وعندي صديق أو واحد أقارب استجار بي بسبب هذه الآيات اللي جاءت، لأنه براء من الله والرسول أنه اقتلوا المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم بالطرقات بأي مكان، اذهب إليه إلى بيته اقتله واستولى على بيته، لأنه هو جاء أمر بالقتل. إذا انتهت الأشهر الحرم هؤلاء يقتلون. فأكو أناس، يوجد أناس ما أرادوا يدخلون بالإسلام فاستجاروا مثلا بي أو استجاروا مثلا بمقربين بمحمد، فبالتالي ماذا نفعل مثلا مع هؤلاء؟ إحنا نأتي لمحمد نقول له يا رسول الله نحن من المسلمين واستجاروا بنا أقربائنا وأصدقائنا، هنا وقعت هذه المشكلة. الآية هذه ماذا تقول؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ماذا وضع لهم هنا محمد؟ ويأتيك القرآن يقول لك احنا نبقى فقط على القرآن، انت اذا ما قارئ السيرة النبوية والروايات التي جاءت في ذلك ما راح تفهم المطالب بصورة صحيحة، فبالتالي يعني انت كيف سوف تفهمها ان لم تفهم الروايات؟ فجئنا مثلا نحن الى محمد وقلنا له استجار بنا اقرباؤنا واصدقاؤنا، فماذا نفعل؟ قال لهم محمد أولا هؤلاء الذين استجاروا بكم اقرأوا عليهم القرآن، ربما أنهم ما يعرفون وما يعلمون وما يعرفون قضية الإسلام ولا النبي ولا القرآن، فربما لما تقرأون عليهم هذا الشيء يؤمنون بالإسلام. إذا ما آمنوا بالإسلام، طبعا إذا آمنوا بالإسلام يبقون ديارهم وأراضيهم وإنهم الأمان، لكن إذا ما أرادوا الإسلام. قال لهم لأنه هم استجاروا بك، وهذا حكم الاستجارة والمجير، هذا حكم موجود في الإسلام. يعني أنت مثل في معضلة تهرب إلى بيت مسلم، دق الباب تقول المسلم أنا أستجير بك، فيقول لك هو قبلتك، لا يجوز لأي شخص آخر قتلك. حتى تعرفون في تلك الحقبة كان القتل بالطرقات، فالناس تهرب وتستجير بالمسلمين. يعني أنتم تنظرون كيف؟ يعني أنه كان القتل في تلك الحقبة بالطرقات لما انتصر محمد في الإسلام، يعني وكانت معضلة ضخمة، كان إجبار على الدين، يعني إجبارا قهريا. مثل هؤلاء ما آمنوا بمحمد، وما يعني قرئ عليهم القرآن مثلا، ما آمنوا ما قبلوا، وعدهم عناد أو عدهم عزة أو عدهم أنفة، ما آمنوا بمحمد. الذين قرئ عليهم القرآن وبين لهم دين محمد ما آمنوا فرضا بمحمد، ما قبلوا بهذا الدين الجديد. يقول لهم القرآن ارحلوا معهم إلى طريق مثل كيلومتر، كيلومترين، 3 كيلومترات، 4 كيلومترات، سيروا معهم، فإلى أن يصلون إلى مكان ما فيه أمان لهم. لذلك كان القوم يذهبون أين؟ كانوا يذهبون إلى الشام. حتى يأتيك شخص يقول مثلا لماذا معاوية في الشام تعزز جانبه والكثير كان حاقد على محمد وأبناء محمد في الشام؟ لأن الكثير من العرب لما هربوا بسبب هذا الدين الجديد وما قبلوا دين محمد، أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى الشام. ولما حدث فتح الشام، من اللي فتح الشام؟ قال أبو سفيان، أبناء أبو سفيان، أبو سفيان أبناءهم اللي فتحوا الشام. فما أجرموا بحق الناس الذين كانوا هناك، يعني كانت عندهم أطماع وسيطروا وكذا، وكانوا يعرفون أنه الناس مغلوبين على أمرهم، وكان معاوية يعرف ذلك. وأبو سفيان صوروا، حتى زوجة أبو سفيان شاركت بالحروب عندما أرغموا على الإسلام في مكة وذهبوا إلى الشام، شاركوا في حروب فيها فتح للشام، لأنه قالوا إحنا لما ندخل للشام سوف نبني دولة ونؤسس، كان لهم طموح، هذا معروف في التاريخ. فبالتالي هكذا هؤلاء اللي ما يؤمنون بك وصلهم إلى المأمن الذي لا بد أن يكونون فيه بأمان حتى يسقط عنك هذا، يعني أو عن رقبتك خيط أو حبل الإجارة. فسؤالنا لهؤلاء القرآنيين، كيف سوف تفهمون هذا القتل الشديد المريع الذي كان بحق الآخرين؟ اقتلوا المشركين حيثما ثقفتموهم، ثم يقول لهم تربصوا بهم، تربصوا بهم، يعني أينما تجدونهم اقتلوهم حتى في بيوتهم، يعني خذوا الأرصد، ترصدوهم، اقعدوا لهم في الطرقات، يقول لهم. يعني كيف سوف تفهمون ذلك؟ وكيف يكون هذا الدين دين محبة وسلام؟ يعني من أين جئتم بذلك؟ أيضا السؤال الآخر للقرآنيين، مثلا كيف تفهمون وتفسرون ما حدث لبني قريظة؟ أو لنقل كيف تفهمون الآيات التي في سورة الأحزاب، الآية 26، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير. طبعا أرضا لم تطعوها يعني كان كأنما كنتم تحلمون بها من شدة بساتينها وكثرة نخيلها وينابيع مائها وآبارها، يعني تحلمون كنتم فيها، يعني أقدامكم ما كانت لها أن تطأ هكذا أرض. مو المقصود أنه أنتم ما مررتم فيها، لأنه هنالك الكثير من الروايات كانوا المسلمين يذهبون ويقولون ما يقولون، والعرب أيضا كانوا من أصحاب محمد قبل محمد، كانوا يأخذون التمور ويعني ينتفعون من الذين كان يعيش هناك طبعا، وهذا كله معروف. فالمقصود هنا وأرضا لم تطؤوها، المقصود ما كانت لأقدامكم أن تطأ هكذا أرض تكون لهم من خيرات عميمة ومن مياه وينابيع موجود فيها وآبار موجود فيها ونخيل، يعني حدائق غناء، حدائق غناء. هذه الآية يعني أنت كيف تفهم أنه أنزلهم من صياصيهم قذف في قلوبهم الرعب، يعني هم كانوا مختبئين في أماكن صغيرة في بيوتهم. الصياصي هي الغرف الصغيرة المعدة للاختباء، الصياصي غرف صغيرة معدة للاختباء. فهؤلاء باللغة العربية، احنا ذكرت أنا حلقة عن بني قريظة مفصلة عظيمة جدا لمن أراد أن يرجع إليها، عن بني قريظة في حلقاته القديمة، ماذا فعل ببني قريظة وفق الآيات والروايات. فهذا الذي حدث أنه يعني حدثت مجزرة، يقول أنه أنزله الله من صياصيهم بعد أن قذف في قلوبهم الرعب. هل حاربوكم بالسيف؟ هل واجهوكم؟ لا، كانوا مختبئين. أنزل الله الذين، يعني وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. يعني قتلت قسم وقسم أسرت، من الذي قتل القسم؟ أي قسم؟ هذا كله بيناه وفصلنا كل من أنبت. وتأسرون أقل من الذي أنبت، يعني أصغر سنا من الذين أنبت، والنساء هذا تأسرونه. الرجال كلهم، أي شخص أنبت يعني عمره 12 سنة إذا أنبت يقتل. هذا كله موجود بآيات أثبتناها وروايات واضحة لا لبس فيها. هذه الآيات ماذا تقولون فيها؟ كيف نزلت ومتى نزلت وفيمن نزلت إن لم ترجعون إلى الأحاديث؟ يعني كيف سوف تفهمون هذه الآيات؟ الآيات جدا واضحة، لكن كيف تفهمون فيمن نزلت؟ يعني متى نزلت وأي قوم فعل بهم ذلك إن لم ترجعون علما إلى الروايات والأحاديث؟ فالقرآن بحد ذاته فيه معضلات ضخمة تبين سادية إجرام هذا الإله، لكنه أيضا فيه معضلات ضخمة. أنت لن تفهم القرآن إلا إذا رجعت للروايات التي تقول لك متى نزلت هذه الآيات. فهل هم كانوا مثل مقاتلين في أرض معركة قتلونهم؟ لا، أنزلهم من صياصيهم قذف في قلوبهم الرعب، تأسرونهم تقتلون قسم منهم والقسم الآخر تأخذون أسرى فريقا تقتلون. وبينت أنا الفريق بأنه أعلى من أو أكثر من الفرقة. الفريق فيه عدة فرق، والفرق هل كم عددها باللغة العربية؟ سوف تجدون أنه القتلى أكثر من 1000. يعني أنت تأخذ رجال وأطفال أنبتوا أكثر من 1000، تقتلهم، تقطع رقابهم وترميهم بأخاديد، وهذا موجود ثابت بالروايات. زين، وأورثكم أرضهم، يعني سلبتم أرضهم هذه العظيمة اللي كنتوا تحلمون بها، وسلبتم ديارهم وسلبتم أموالهم وأرضا لم تطؤوها عظيمة كنتم تحلمون بها، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. يعني كيف يكون الظلم بعد؟ يعني كيف يكون؟ ثم هذه الآيات هي تخالف السيرة النبوية؟ ما تخالف السيرة النبوية في شيء. تخالف التاريخ الإسلامي؟ ما تخالف التاريخ الإسلامي في شيء. فهذا القرآني الأغبر الغبي الجاهل الذي يريد أن يجمل دينه ويدعي أنه إحنا قرآنيون، قرآنيون أنتم عن ماذا أيها الأغبياء البلداء؟ وهو القرآن فيه معضلات ضخمة عظيمة جدا. يعني كيف سوف تكون قرآني أيضا؟ ماذا سوف تقول بهذه المعضلات؟ طبعا هنالك أكثر من 400 إلى 500 آية أستطيع أن أرد فيها على القرآنيين، وكل آية واضحة في دلالتها بينة في مضامينها. يعني تردع هؤلاء الكذب المدعين الأغبياء الجهل الذين لا يفهمون نفس القرآن الذي بين أيديهم، يعني نفس القرآن هم ما يفهمونه، لكنه احنا رددنا سابقا وبينا معضلات القرآن، فما حاجة ان نشغل بالنا بالقرآنيين الأغبياء. الغريب مثل كان يأتيني شخص يقول يا شحرور مثل يقول انه لا يوجد حد قطع اليد. طبعا انا اعتذر عن نبرة صوتي لاني مصاب بكما يقال الفلو والإنفلونزا، او يعني نزلة برد كما يقال، نزلة برد، أو مصاب بنزلة برد. عموما الغريب أنه يأتي شخص ويقول، ورددت أيضا سابقا على ذلك، إن الشحرور يقول ما يوجد قطع لليد في القرآن، إنما هذه قطع اليد في القرآن جاءت بمعنى آخر. ما هو المعنى؟ انظروا إلى التأويل والتخريج. قال اقطعوا أيديهم، يعني المقصود اقطعوها عن السرقة. فهم مثلا هؤلاء ما متعلمين أو جهلة أو فقراء، فإن كانوا جهلة فعلموهم وإن كانوا فقراء فأعطوهم الأموال حتى ما يسرقون. هذا مقصود قطع اليد عن السرقة. طبعا هذا كذب وهذا تحريف للقرآن، فالآية واضحة ماذا تقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذن لما نقول اقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا لأنهما سرقا، نكالا، النكال لا يكون إلا في التعذيب. يعني كيف أنت تعذبهم مثلا؟ تعطيهم أموال عذاب؟ يعني تعلمهم القراءة والكتابة مثلا والصحيح من الخطأ بالكلمات، هذا يكون هو النكال بالتعذيب أم أنه هو قطع اليد؟ التنكيل، نكل بهم تنكيلا باللغة العربية. فلماذا مثلا يكذب هؤلاء الذين يقولون أو يدعون أنهم من أتباع القرآن؟ يعني لماذا يحرفون كتابهم؟ فعموما أنا لا أرى أنه هنالك معضلة في الرد على القرآن، يعني بحيث أنه تبين أنه القرآن هو نفس ما جاء في السيرة النبوية، وهذا يدعو ويقول بأن القرآن مطابق للسيرة والسيرة مطابقة للقرآن. لكن أكيد يوجد في السيرة دسائس، هو الباحث المحقق المدقق يمكن أن يعرف الدسائس والأخطاء، يعني يظهر ما تم إضافته لاحقا ويبين متى مثلا تم التحريف، ويعرف مثلا أن يعني يبحث في أسباب النزول ويقارن هل فعلا هو سبب النزول هذا أم هذا، ويرجع لسنين الهجرة وما كان في يثرب. تأتيك آيات مثلا تقول لك اقتلوا كذا وافعلوا، وتقول أنت مكية ما تستطيع مثلا، لابد أن تكون هذه مدنية. لماذا؟ لأنه هي المكية، هي الدعوة بها مسالمة، المدنية بها حروب، ومتى قويت هل في بني فلان أو بني فلان، هذا كله أنت من خلال البحث والتحقيق والتدقيق سوف تعرفه. ما تستطيع أنه تأخذ الغث والسمين وتقول كل هذا صحيح، أو تقول يعني للصالح والطالح في السيرة النبوية أو للخاطئ والمصيب أو للثابت وللغير الثابت كل هذا فلام كرتون وتخاريص وغير صحيح ودعاوي وموضوع، لا، هذا كله لا يصح. الأمر هو يحتاج بحث وتدقيق وفهم وتوعية. إذن أنت ما تستطيع إما أن تأخذ الكل أو ترفض الكل، ما يوجد عندنا إما أبيض أو أسود، يوجد ما بين بين، يعني يوجد الغث والسمين. لابد أن تبحث وتحقق ولابد أن تميز، ويكون عندك ذهن واعي للبحث والتحقيق. يعني لا تكون هكذا مثلا تصدق بكل شيء تسمعه أو ترفض كل شيء من السيرة مثلا التي جاءت في كتب المتون. لابد أن تميز وتحقق وتدقق حتى تفهم الغث من السمين وتميز بين الصحيح وغير الصحيح. وهنا لابد أن أجيب على بعض الأسئلة الخفيفة كما يقال عن حلقتي الماضية. شخص كتب يقول: روايات تقول أن محمد تزوج طفلة، وأخرى تقول إن عائشة كانت مطلقة وعقيم لا تنجب، ومحمد قتل الأسرى في الكتب السنية ولم يقتلها في الكتب الشيعية. هذا طبعا شيء غريب. أولا محمد قتل الأسرى في القرآن، آيات قرآنية هي التي حرضت محمد على قتل الأسرى، ومنها: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وجاءت الآيات والروايات مطابقة لهذه الآية في قتل الأسرى، فقتل الأسرى جاء بآيات قرآنية. قتل الأسرى متفق عليه عند الشيعة والسنة، يمكن أن ترجع مثلا إلى كتاب أو كتابات جعفر السبحاني الشيعي كيف يدافع عن قضية قتل الأسرى ويدافع عن قضية سرايا وغزوات وماذا كافي وكيف كان يغتال محمد، وهو رجل عالم محقق شيعي وما زال شيعي من أعظم علماء الشيعة في التاريخ، هكذا يدعون وهكذا يسمونه. فكان يثبت وما زال يثبت أن الأسرى قتلوا لأسباب إلهية أرادها الإله، وإن ذلك موجود في الكتب الشيعية، وهذا كله بيناه. يعني هذا الأخ المسكين أقول له ارجع لحلقاتنا في الرد عن المذهب الشيعي لتعرف بأنه المذهب الشيعي هو مثل المذهب السني، آمن بالأسرى والسبايا والغزوات وقتل الأسرى، وآمن بكل ما موجود في السيرة النبوية الموجودة في كتب السنة. فما حاجة أنه شخص لما تندعى الشيعة يقول لك ايه احنا مسلمين سنة ديننا يختلف، ولما تكتب الرد على السنة يقول لك انا شيعي ديني مختلف، كلاكما في الهوى سوا، ما يوجد اختلاف بينكما في قضية الأحكام، وما يوجد عندكم اختلاف في شخصية النبي محمد واشتهى زوجة ربيبة وقتل الأسرى واخذ المسبيات واغتصب صفية في الطريق، هذا كله موجود عند الشيعة والسنة، فما حاجة تكذبون وتدعون وتلقلقون فيما لا تعلمون. وعائشة ما كانت مطلقة، ما توجد رواية واحدة عائشة كانت مطلقة. البعض يعني يريد أن يكذب ويدعي ويفعل ما يفعل، ما توجد هذه الأكاذيب، يعني يأتونك بكذبة وعائشة كانت مطلقة. من قال إنه عائشة كانت مطلقة؟ كانت صبية صغيرة مخطوبة، لكنه محمد أرادها وهكذا أخذها وترك خطيبها اللي كانت موعودة إليه، والسلام على من اتبع الهدى كما يقول المسلمون. بعض الأخوة يقول المشكلة التي تحيرني إنه كل الحجج على كذب محمد ليست قطعية، وكل الحجج على صدق محمد ليست قطعية. أقول لهذا المسكين، أنت لو راجعت حلقاتنا من أولها من الحلقة الأولى سوف تعرف أنت علم اليقين وتدرك حق اليقين بأن محمد كان يدعي وكان يسقط وينصرع، والرجل محمد ما تليق به كلمة الرجولة الحقيقية لأنه اغتصب نساء أخذهن من أزواجهن وفعل بهن جرائم عديدة. فمحمد كانت عنده أخطاء عظيمة، ومحمد ما كان متخلقا بأخلاق فاضلة. وأنا لأتحدث معك الآن، لو أعطيت ملك الدنيا على أني أخذ امرأة من زوجها وأغتصبها ما أفعل، ومحمد فعل ذلك عدة مرات، فما أعرف عن أي محمد تتحدث. محمد القرآني هو نفس محمد السني، ومحمد الشيعي هو نفس محمد السني القرآني، فما حاجة أنه تدعون وتأتون تعلقون تعليقات بسيطة ساذجة. لما تستمع لغيرنا لا يعني أنك فهمت، لما تستمع إن حينها تضع إشكال. لا تستمع حلقة واحدة، استمع حلقاتنا بالتفصيل. وقلت وكررت، ما يوجد في التاريخ منذ 1400 سنة من انتقد الإسلام والقرآن كما انتقدناه هنا، نقطة انتهى. لا تذهب تستمع لفلان وفلان ولم تبلغك الحجج، الحجج بلغت الإنسان الذي استمع حلقاتنا من أول حلقة. البعض الذي يبقى مسلم فليبقى مسلم، ما عندي معه مشكلة، لكن لا تقول ما يوجد حجج. استمع الحلقات جيدا ثم ضع تعليقك. بعض الأخوة ذاكر أن اسم فاطمة اسم مسيحي يوجد في البرتغال، وهنالك مدينة وهنالك قديسة اسمها فاطمة ولها قصة ومعجزات. طبعا اسم فاطمة فاتمة كما يقال، هذا طبعا اسم عربي 100% ومشهور عند العرب، وما وجد إلا في العرب، لكنه في الأندلس عندما سقطت الأندلس طبعا بقيت بعض الأسماء العربية تستخدم، ومنها اسم فاطمة. وهنالك قرية بنيت اسمها قرية فاطمة، ويوجد صبية فتيات، وهذا طبعا صنعوا عليه فيلم، كانت هذه في زمن يعني صعب، حتى أنه الأطفال كانوا في جوع، يعني رأوا هكذا هلوسة كانوا يلعبون خارج القرية أو قريب القرية، ورأت إحدى الفتيات ذلك، هم رأوا امرأة في قرية تسمى قرية فاطمة، وقالوا إنه هذه المرأة هي مريم العذراء، ما رأوا فاطمة. فرأوا هنالك امرأة في قرية فاطمة أو قريب من قرية فاطمة وهي العذراء، فبنوا هنالك كنيسة لمريم العذراء في قرية فاطمة، وليس ما يقوله العاكس من المسلمين إنه رأوا فاطمة في قرية بنيت على اسمها، لا، يوجد قرية اسمها قرية فاطمة، فيها كنيسة، رؤت فيها في تلك البقعة العذراء الذي يؤمنون بها المسيحيون في تلك القرية في ذلك الوقت، فبنوا كنيسة في تلك القرية. سؤال: أين تنشرون مقالاتكم؟ المقالات كنت أنشرها بموقع الحقيقة، هذه فيها مقالات لكنه أغلقت بسبب الهكر وكذا وكذا، هذه موقع كان قديم اسمه موقع الحقيقة، الآن موجودات في استفق، نشرتها في منتديات الحكمة لكن نقلتها بعد ذلك في منتديات استفق. توجد مقالات قديمة والكثير منها ضاع، وكنت أنشر باسم شمس المحسن، لذلك بقي الاسم عندي حتى في قناة الحقيقة، هو شمس المحسن، هذا ليس اسمي أنا، لقبي المحسن، وشمس هذا طبعا جاء وقصة طويلة وحكيتها شنو أسبابه، فبالتالي أنا أبو شمس المحسن، وهذه قناتي، وتجد مقالاتي أيضا في استفق. وأتمنى لك الصحة والسلامة. اكتب منتديات استفق تأتيك منتديات فيها الفيديوهات وفيها أيضا مقالات، لكنه طبعا مقالات أعظمها ذهب مع موقع الحقيقة، وهنالك متفرق ربما موجود في الفيسبوك والانترنت، موجود لما تكتب شمس المحسن، لكنه ابحث في منتديات استفق أكثر، يعني كان عندي حتى ردود وكذا نقلتها من منتديات الحكمة إلى منتديات استفق. أحد الأخوة يقول: ما عندك مصداقية في ذكر شخصية علي بن أبي طالب، هو شيعي ويريدني أقدس علي بن أبي طالب. السني يقول: أنت ما عندك مصداقية لأنه ما طعنت علي بن أبي طالب. أو الملحد يأتي مثلا يقول: ما طعنت حق الطعن في علي، وهذا يقول ما مدحت حق المدح في علي، فبالتالي إذا أنا الصحيح وأنتم كلكم خاطئين، لأنه أنا ما أخذ الحد الوسط، وسلامي ومحبتي إليك، أنا بينت بشكل واضح وجلي حقيقة علي بن أبي طالب. أقول وأكرر: علي بن أبي طالب عنده حكمة استلهمها في الأخير، وكان سيافا لمحمد في زمن محمد كان صبي، وبعد محمد عاش فترات طويلة من السنين، خلافة أبو بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان، سنين هذه استمرت فكبر وتطور ونضج، وهذا كذا أصبح عنده عقل مختلف، لكن بقى مسجون بدين محمد، يطبق أحكام محمد، وكان شديد في تطبيق الأحكام الدينية، لأنه كان يرى أنه النصرة التي جاءت للعرب بسبب الدين، فبالتالي أضاع حكمته بسبب سطوته وسيفه الإسلامي هكذا. وأكرر أنا أقول أنه عنده حكمة جميلة في كلماته العربية البلاغية، كان عند الكثير من الكلمات الرائعة وما زالت، وكل شخص يقرأ نهج البلاغة يجد كلمات رائعة جميلة قالها علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب في نهج البلاغة يمكن أن يكون، يعني لو أراد علي أن يضع كتابا بليغا يمكن أن يكون هذا الكتاب كثير أفضل من القرآن في بلاغته وفصاحته لو أراد ذلك، لكن هو ما كان يعتقد أنه يحق له ذلك، لأنه هو يؤمن بمحمد ويؤمن بأنه القرآن أنزل على محمد، وهذا كلام الإله، لأن محمد رباه ويحترم شخصية محمد، هاي شخصية علي بن أبي طالب، يعني ما حاجة أنه مثلا الشيعي يريد شيء خاص بي والسني يريد شيء خاص بي واللي يكره علي يريد شيء خاص بي، ما عندي أنا بينت باختصار شخصية علي بن أبي طالب وفق ما أراه. السؤال الذي قدم أحد الأخوة هو سؤال استنكاري، ماذا يقول؟ أليس لديك حلقة تقول فيها بأن فاطمة ليست ابنة محمد بأي شكل من الأشكال؟ يعني أنا كنت عندي حلقة قطعت فيها قطع بأنه فاطمة ليست ابنة علي بن أبي طالب، فما الذي جرى وتناقض نفسك؟ طبعا هذا شيء غريب، لم أقل في حياتي لا في حلقة ولا في مقال ولا في رد ولا في كتابة ولا في إيهام ولا في وهم ولا في منام ولا في يقظة إن فاطمة ليست ابنة محمد، لم أقل بذلك قط، يعني ما أعرف إذا أنا كنت سكران مثلا، أنا أيضا لا أشرب الخمر حتى أسكر مثلا، أو أنت أخي الكريم كنت سكران مثلا وتستمع إحدى الحلقات من بعض المهرطقين الذين يهرطقون في الإسلام ويدعون ما يدعون،
أو مثلا هكذا يحاولون، ربما نبرة الصوت اختلطت عليك، ربما شيء ما حدث، ربما ظننت أنت ظنا، أنا ما قلت من هذا. وإذا كنت أنت تكون عندي حلقة فيمكنك أن تضع الرابط حتى نرى أين هذه الحلقة، إذ ربما أصابني الزهايمر ولم أتذكر ذلك، لكنه أنا الذي أتذكره بأني لم أقل بذلك قط، لم أقل ولم أضع حلقة ولم أحلم ولم أفكر ولم أنطق ولم أضع رد واحد. أنا رجل أعتقد بأنه فاطمة هي من نسل محمد، ولم تتغير عندي هذه الفكرة يعني في أي وقت من الأوقات. وأهلا بك ومرحبا. طبعا أحد الأخوة يقول السؤال عن حكمة علي حطك بالزاوية قمت ترقع، طبعا هذا شيء مضحك، تعليقك لا قيمة له مع احترامي إليه، يعني لكن لا قيمة له، لم أرقع شيء، أنا بينت رؤية عظيمة عقلك لا يمكن أن يستوعبها، لأنك أنت إنسان إما مثلا مسلم أو إما مثلا عندك أهواء معينة أو إما حاقد مثلا، حتى لأن البعض يحقد مثلا على شيء ما فما يريد أن يعرف، ما يريد أن يتعلم، البعض يحقد مثلا على دولة ما ويأتي شخص يتكلم بحكمة من هذه الدولة فهو ينزعج من نبرة صوت هذا الإنسان لأنه عراقي وهو يكره العراقي، هكذا يوجد أناس. فبالتالي الحكمة اللي نطرحها ما يمكن أن تتقبلها أنت لأسباب عديدة. الأسباب أنت لابد أن تبحث في داخلك في مكامن ذاتك وعقلك ما هي الأسباب التي تجعلك تكابر وتجعلك يعني هكذا تكون حجرة صليدة صماء ما تفهم كلماتي. هل أنت حاقد على العراقيين مثلا ولا تريد أن تستمع نبرة صوت عراقي يتكلم بالحكمة؟ يوجد هكذا أناس أنا أعرفهم وأميزهم، أنا رجل أعرف وكيف وأميز وأبين الأمور، وأعرف أنه هنالك أناس إذا حقدت على ملة أو دولة ما يعني ما يريدون أن يسمعون صوتا منها. هل أنت مثلا وهابي؟ هل أنت مثلا سلفي؟ هل أنت مثلا تقدس علي بن أبي طالب؟ هل أنت مثلا تكره العراقيين مثلا أو نبرة الصوت العراقي؟ أنت ابحث في مكامن ذاتك، انظر ما هو مرضك، ما هي علتك، انظر لماذا لا تستوعب الحكمة التي نتكلم بها. يعني هذا الذي أقوله، لأنه قرأت لك 3 أو 4 ردود، مرة تكتب على أنه هذا الملحد ماذا يقول، ومرة تكتب يعني ردودك كلها تبين أنه أنت إنسان غير ناضج أو حاقد. فأنت انظر لحالك، هل أنت مثل حاقد علي أنا كشخص، أو أنت حاقد على مثل النبرة العراقية في صوتي؟ هذا ممكن. هل أنت مثلا يعني فيك علما؟ أنت ابحث عن مكامن عقلك، مكامن نفسك، لأنك فيك مرض عضال يجب أن تشتغل عليه لتحله. تعليقاتك المتكررة الغبية هذه لا تليق بإنسان عاقل. رددت عليك ربما أقول أنت سوف تشتغل على ذاتك. أتذكر في سنة من السنوات، في سنة 2016 لما وضعت حلقات تنتقد نبي الإسلام وبينت ماذا فعل من جرائم في تلك الحقبة، جاءني شخص من تعليقه عرفت أنه عراقي شيعي أخضر، هو ما ذكر ذلك لكن اتهمني مثلا، ماذا قال؟ قال أنت فلان تقوم بأفلام سكسية مع زوجتك وتنشرها وأنا رأيتك وعرفت ذلك. طبعا الغريب جاء شخص آخر شيعي أغبر من جماعته وكتب أيضا تعليق، طبعا تعليقاتهم تبين جدهم مساذجين وأغبياء، واحد يرد على الثاني. ثم الغريب هذا الأغبر اللي كتب هذا التعليق تغير بعد زمن سنوات، تغير في النظرة في نظرته الإسلامية. طبعا أنا ألاحظ وأدقق، لكن ما كتب اعتذارا. انظروا، ما كتب اعتذارا انه اتهمني هكذا اتهام. هو ما يعرفني طبعا انا اين اعيش وما هي زوجتي، وزوجتي ما يعرفوا اصلا انا زوجتي ليست بالعربية، وزوجتي مثلا من شرق آسيا، هذا هو كله ما يعرفه. انا ما كنت اقول زوجتي منين، واحد الاسباب اللي مثلا ما اجيب عن تفصيلات حياتي لانه الكذب الذين ياتون يلصقون بكم التهم من امثال هؤلاء. يعني مثلا ياتي يستطيع ان يقول لك انت فلان كنت تعيش معنا فعلت كذا. فلذلك انا ما كنت اعطي تفصيلات عن حياتي وين اعيش، لكن بعد ذلك من خلال البث المباشر أصبحت أقول أنا مثلا درست في إيران 10 سنوات ودرست حتى طلبة، وفي شرق آسيا درست في معاهد، درست طلبة في معاهد، وبعد ذلك أساتذة المعاهد أصبحوا يحضرون دروس عندي في إيران، مو في إيران العفو، أقصد في إندونيسيا. المرحلة الثانية اللي عشتها في إندونيسيا درست يعني طلبة هنالك دينيين. فهذا طبعا أصبحت أقوله في حلقاتي فأصبحوا يعرفون. لكن الفترة الأولى أنا ما كنت أقول شيء، مجرد نبرة صوتي، ما كان يعرفني الناس. يعني ما كنت أقول أصلا أنا كنت دارس بقوم وأنا مثلا دارس بالحوزة الفلانية، ما كنت أقول ذلك. فكانت يعني في فترة ما كان فيها ردود قوية على الإسلام، فكانوا اللي يستمعون يتهمونك دائما بعرضك، يتهمونك مثلا بأهلك، يتهمونك بكذا. فكانوا ماذا يتهموني مثلا؟ يعني هذا الأغبر، وأقول عليه أغبر وإن كان عنده نوع من المعرفة الآن وتغير، لأنه ما قدم اعتذار، ما قال لي أنا اتهمتك وجعلت الناس تعلق تعليقات بسبب تعليقي الكاذب اللي أنا وضعته. يعني ما قال لي أنا اعتذر. هذا الرجل قال إنه أنا أعرفك، أنت فلان اللي طبعا تعمل أفلام سكسية أنت وزوجتك. يعني انظروا إلى الدناءة والرداءة، وانظروا إلى الكذب، يعني انظروا إلى داهية العقل المسلم كيف تجعله يكون شيطان رجيم. هو ما يوجد شيطان يتجسد، هو الشيطان قوى ظهرت في لباس الأديان. لذلك المتدين يمكن أن يلصق بك أي شيء، لذلك هو يستطيع أنت لما تخاف يقطع رقبتك، يقتلك، يمردك، يسحقونك بالأحذية، مثل ما فعل علي بن أبي طالب لما كان يمسك الإنسان من رأس من شعره ويقولهم طعوه يا عباد الله بأقدامكم، ويدوسون عليه بالأقدام ويمردونه، وهو علي بن أبي طالب. فبالتالي يعني انظر إلى التدين كيف يعني يدمر العقول، كيف يسحق العقول، كيف يضيع الحكمة التي عند الإنسان، كيف يدمر النفوس. لكنه لما أنت يعني تتهم الإنسان اتهامات عظيمة وبعد ذلك تتغير، لابد أن تراسله وتعتذر منه. تقول أنا يعني ارتكبت خطأ فادحا عظيما لأني كنت مسلم رذيل، يعني مريض حاقد، فكتبت عنك كلام وأصبحت أنه الناس تتعلق تعليقات واهية. يعني ماذا نقول لهؤلاء؟ يوجد أناس حاقدة. الإنسان المتدين مريض حاقد، الإنسان الذي يخرج من الدين يتنور يستنير. لكن أنا أعتب أيضا على الذين ماذا يخرجون من الدين فيصيبهم المرض النفسي، فيصبحون يحقدون ويريدون مثلا أننا لابد أن نتكلم كل بالسب واللعن والشتم والكذا للإسلام. طبعا أنا ما أقول بذلك إلا مثلا في بعض الحالات النادرة، ربما أعتبر ذلك أيضا من الأخطاء الفادحة، يعني تخرج مني كلمات لسبب ما وعلة ما وخطأ ما، أقول تحدث مني هكذا. لكن أنا ما أرى أنه السب سوف يقدم لنا شيئا، ولا اللعن سوف يقدم لنا شيئا، ولا أنه ندعي مثلا ادعاءات كاذبة على شخصية دينية أو النبي أو علي أو كذا، ما حاجة. يعني لنكون موضوعيين في الطرح. هنالك أناس يعني مؤمنين بالإسلام هم مؤمنين فعلا، وأنا رجل كنت مؤمن بالإسلام وكنت صادق وكان عندي أصدقاء واستشهدوا يعني كما نقول في الإسلام، قتلوا في سبيل الإسلام صادقين يضحون بأنفسهم من أجل الدين وإعلاء كلمة رب العالمين. ما أستطيع أن أقول مثلا هؤلاء كلهم عندهم أهواء، أو أن علي بن أبي طالب كان يخوض حروب وأعطى من نفسه ما أعطى، ثم أقول علي بن أبي طالب هو كان يعرف أن محمد كاذب، يعني ما هذا الكلام الهرائي؟ يعني ما هذا؟ أنت اقرأ سيرة علي بن أبي طالب وشوف كلماته ثم قل هذه الكلمة. البعض يعني ما أعرف كيف يمكنه أن يقول كلمات هكذا وهو حتى ما قال نهج البلاغة مثلا، يعني ما قال سيرة علي بن أبي طالب. يوجد أصحاب لمحمد مصدقين بمحمد، يوجد، هو محمد كان يقولهم عندي أصحاب آمنوا بي طواعية والناس آمن بي بالسيف، يعني هو يقول لهم هذا. إحنا ما نجي نأتي نخبص الجميع ونضعهم في سلة واحدة، إحنا نعرف في زمننا هذا أي مدعي يدعي دعوة تجد له أنصار بالآلاف، يعني هذا شيء غريب. عندنا مدعين بالعراق ما يعرفون الكلام، لا يحسنون النطق، ليسوا بالناضجين، يمكن أن ترجع إليهم آلاف مؤلفة، يعني ما بال هؤلاء القوم. لابد علي أن يعرف علي أنه النبي محمد كان كاذب مدعي، أو بما أنه علي يعرف محمد أنه نبي فإذا الإسلام صحيح، يعني ما هذا الهراء الذي تحمله عقول القوم؟ يعني لماذا إما هكذا وإما هكذا؟ لماذا لا يوجد حل وسط في فهم الأشياء؟ علي بن أبي طالب إن آمن بمحمد فلا يعني أن محمد على حق، وعلي بن أبي طالب إن لم يؤمن بمحمد فلا يعني أن محمد على باطل. لابد أن نميز نحن حقيقة محمد. يوجد من هو دون محمد وآمنت به الملايين. غلام أحمد القادياني أيضا كان عنده الوسات وعنده أيضا أخطاء، مؤمنين بالملايين كانوا ينقتلون من أجله في زمنه أتباع البابية والبهائية نفس الشيء. يعني أنا أستغرب، أنتم قرأتم التاريخ حتى تستغربون كيف هذا صدق وضحى بحياته؟ كانت له أهواء، أي أهواء وهو يحارب بالسيف، أي أهواء وهو قد ضحى من أجل دينه؟ يوجد أناس ضحت من أجل دينها. يا أخوان عليكم أن تستنيروا في فهم القضايا، أن تكونوا أكثر وعيا ومعرفة، يعني ما يصير أنه إحنا ننتقد المتدينين وإحنا نقع في معضلة يعني أعظم من معضلة المتدينين. أقولها بصراحة، أنا أحيانا أقلب بالإنترنت أجد ردود على الإسلام والمسلمين، أجد أنه ينتقدون الإسلام والمسلمين أكثر من يعني أكثر بلادة من الكثير من شيوخ المسلمين. يعني مثلا الآن لنقول عدنان إبراهيم إنسان واعي مثلا، لكنه هو مؤمن يعتقد أنه الإسلام صحيح والدين صحيح يدافع عنه. يأتي شخص لا يا أخي عدنان إبراهيم إنسان ذكي، فأعتقد أنه هو طبعا يعني ليس بمسلم لكنه من أجل مصالحه. يا أخي هو يندفع لمصالحه من حيث لا يشعر، هو مو أنا، أنا دماغي يشتغل بشكل مختلف، هو يندفع لمصالحه بشكل مختلف، هو يندفع لمصالحه من حيث لا يشعر، لكن مو معنى أنه هو يعرف أن الإسلام خاطئ والنبي خاطئ وباقي عليه، لا، يمكن أن يخدع ذهنيا بالدين. فما حاجة إحنا أنه أن نذهب بعيدا، يعني ماذا سوف نقول للهندوسي بروفيسور يؤمن أنه يقدس البقرة؟ ماذا أقول له؟ أنت كاذب، أنت تقدس البقرة كذبا، أنت غير واعي لذلك أم ماذا؟ هل معقول أنت يعني نعم يقدس البقرة، ذهني خدعة أن يبرر وكذا يقدس هذه البقرة، يعني وإن كان هو عند جهة أخرى. هل هذا ليس بروفيسور لأنه قدس بقرة؟ لا، هو بروفيسور وقدس بقرة. لا يا أخي، لا يمكن، هاي شهادة غير صحيحة يا أخي. هو من جهة بروفيسور لكن من جهة مخدوع، هو من جهة عنده حكمة لكن من جهة مخدوع. يعني لماذا نكون بلداء في فهم الأشياء وتمييزها؟ ربما البعض ينزعج من كلماتي، لكن أنا على حكمة عظيمة فيما أطرح وفيما أبين. إن أزعجتك كلماتي فذلك شأنك، لابد أن تفهم أنه أنا أقدم لك النصيحة الواضحة الجلية، لابد أن تفهم أنني يعني لست حاقدا، أنا أرسل لك المحبة والسلام، لكن أنت مخطئ، أنا أبين لك الطريق القويم، الطريق المستقيم، الاستنارة الحقيقية. يعني ما أستطيع أن أقول لك أنه أجاملك من أجل شيء ما، أنا لا أجامل. أنا يمكن أن أطعن مثلا، يعني أكتب عناوين عريضة في حلقاتي حتى تنتشر، ويأتيني مثلا الناس بالآلاف، مثل ما يأتون إلى شخص مثلا فد كلام غوغائي يوجد في اليوتيوبات، كلام غوغائي مكرر ليس له قيمة مثلا، وعنده مشاهدات بمئات الآلاف، لكن أنا ما أريد أن أكتب هذه العناوين. أنا رجل أبين الحقيقة وأبين الواقع وأميز، ولي ضمير، وأرى أنه الاستنارة التي أنا عليها استنارة عظيمة، وأقدمها للآخرين الذين يريدونها، فإن أرادوها فخير، وإن أعرضوا عنها فذلك أمرهم، وما أنا عليهم بوكيل. وهذه هي القضية التي أريد، يعني هذا هو الأمر الذي أريد أن أبينه. عموما هذه آخر كلماتي التي لابد أن أقولها هنا، وأدعو لكم بالخير واليمن والعافية، ولكم سلامي ودعائي ومحبتي، وفي أمان الله.